السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا هذا صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه حظا ولا نصيبا لأحد سواه. إن الله تبارك وتعالى من علينا بنعمة الإسلام، وهذا الدين العظيم كما قال شيخ الإسلام مبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول ألا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن نعبد الله تبارك وتعالى بما شرع لا بما نهوى من الأهواء والبدع. من أراد أن يكون على الجادة فكل الأبواب مغلقة دونه حتى يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسير على نفس المنهاج، ويسلك نفس الطريق. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله عز وجل يبين أن صراطه المستقيم هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. وهذا تعليم بالصورة والبيان. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وعن يمينه وعن شماله خطوط. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله مستقيما، وعلى رأس كل سبيل من هذه السبل شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد في تأويل هذه الآية، مجاهد بن جبر من أصحاب ابن مسعود، قال فيه سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. قال مجاهد: السبل المذكورة في الآية هي البدع والشبهات. إذن لا سبيل إلى صراط الله المستقيم إلا باتباع السنة، فالسبل هي ضد السنة وهي البدع والشبهات. ولذلك قرر العلماء من أهل السنة أن البدعة شر من الكبيرة، جنس البدع شر من جنس الكبائر، لأن البدعة من جنس الشبهات والكبائر من جنس الشهوات، والشبهات أشر وأضر على العبد في دنياه وفي أخراه من الشهوات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته، ذلك لأنه يظن أنه على الحق، يظن أنه على دين، بخلاف مرتكب الكبيرة يعلم يقينا أنه على غير الطريق وعلى غير الجادة وقد انحرف به السبيل. إذن من أراد أن يكون على الصراط المستقيم الذي أوله في الدنيا وآخره في الجنة فلا بد أن يسير على نفس المنهاج الذي سار عليه وسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نريد أن نكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن ندعو إلى ما دعا إليه الرسول، لا بد أن يحمل الشباب والرجال هم هذا الدين، فلن تكون من أتباع الرسول حتى تدعو إلى ما دعا إليه. هكذا قال الإمام ابن القيم في تأويله لقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن من أراد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يحمل نفس الراية وأن يدعو إلى ما دعا إليه. فكيف برجل يدعو إلى بدعة أو يصد عن سبيل الله تعالى ثم يزعم أنه يحب الرسول ويدعو إلى محبته ويدعو إلى اتباعه وهو يدعو الناس إلى مخالفته وإلى البعد عن منهاجه وطريقه؟ قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الحق الذي أوحى الله به إلي، لا أدعو إلى شيء سوى ذلك. وهكذا ينبغي للدعوة، هكذا ينبغي للدعوة أن تتحرر في قلوب أتباعها من كل سبيل ينحرف بها من غاية غير مستقيمة أو تعصب لشيخ بعينه. فكل تعصب وكل سبيل ينحرف بالدعوة عن أن تكون لله فهذا انحراف بها عن الدعوة إلى الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هكذا ينبغي أن تكون الدعوة. الدعوة لله هدفها نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى بين الناس، ولا بد أن تكون الدعوة على بصيرة، والبصيرة أعم من العلم، فالبصيرة للقلب كالبصر للعين، فالقلب رؤيته بالبصيرة والعين ترى بالبصر. هكذا ينبغي أن يكون ذلك الذي يريد أن يدعو إلى الله تعالى، أن يكون على بصيرة متعاونا مع إخوانه: أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ذلك لأن دعوة الرسل جميعا إنما تنطلق من التوحيد، فمفتاح دعوة الرسل جميعا إنما هو الدعوة إلى توحيد الله، التوحيد الذي يجعل من الحياة كلها خضوعا ومحرابا كبيرا لله تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بقوله. هذه سنة الله في جميع الرسل، أن الله تعالى يمن على كل نبي بمن يحمل عنه الرسالة ويبلغ الأمانة ويستجيب لداعي الله تعالى، هذا في الجملة وفي العموم، وليس على كل نبي، لأننا أخبرنا نبينا أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. إذن ما من نبي بعثه الله إلا جعل له من أمته حواريون وأصحاب، هؤلاء يأخذون بسنته ويقتدون بقوله، فلا بد أن نكون منهم، لا بد إن أردت أن تكون من حواري الرسول فلا بد أن تسلك نفس الطريق وأن تدعو إلى ما كان يدعو إليه. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هؤلاء الذين سلكوا طريق البدع وخالفوا النبي أيا كان، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أرجو أن تكون قد استوعبت أن عدم الدعوة إلى الله يدل على قلة الإيمان أو ضعفه، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ولكل مرتبة من هذه المراتب آداب وضوابط لا بد أن تراعى، فليس الإنكار باليد على الإطلاق، ولا باللسان على الإطلاق، ولا بالقلب على الإطلاق، إنما لكل من هذه الدرجات ضوابط وأحكام. من ترك هذا كله ولم يحمل هم الدين ولم يغير لا بيده ولا بقلبه ولا بلسانه فليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد بين القرآن هذه الحقيقة، أن الدعوة إلى الله تعالى مرتبطة بالإيمان ارتباطا وثيقا. قال تعالى في سورة التوبة في نفس الربع، بين الله تعالى صفات المنافقين وصفات المؤمنين، فقال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن الله عزيز حكيم. في مقابل الآية في الصفحة المقابلة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فهي هي نفس المقارنة التي لابد أن تقع في قلبك. فهذا طريق أهل النفاق، يصدون عن سبيل الله ولا يحملون هم الدين، وهذا طريق أهل الإيمان، يدعون إلى ما دعا إليه الرسول ويحملون الراية ويبلغون الأمانة ويحثون الناس على الدين ويبلغونهم دين الله تبارك وتعالى. والمرء إذا عرف قدر ما يحمل وقدر ما يطلب هان عليه ما يبذل، هان عليه ما يبذل. فإن المرء الذي يعلم أن الدعوة إلى الله تعالى وظيفة الأنبياء، والله عز وجل كرم هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس لأمور منها أنها أمة دعوة، أمة تحمل دعوة، لأن جميع الأنبياء كانوا جميعا تنتهي دعوتهم في أقوامهم، ولم يكلف الله عز وجل أحدا من أقوامهم أن يبلغ رسالتهم، ولم يوجب ذلك ربنا تعالى على أمة من قبلنا. فلما بعث الله نبينا محمد خير نبي أرسل بخير كتاب أنزل، جعل من نصيبه خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلما من الله على أمتنا فجعل فيها العلماء الذين يرثون الأنبياء، اكتفى الله بهؤلاء العلماء عن بعثة الأنبياء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ ما هي المؤهلات؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. هذه الأمة ما نالت هذه الخيرية إلا بمقومات، إلا بصفات ومؤهلات، على رأسها بعد الإيمان بالله أن هذه الأمة تحمل هم هذا الدين، وتموت ابتغاء مرضات الله تعالى، تبلغ الدين وتقيمه بين الناس. لا بد أن يقيم كل منا الدين على نفسه أولا، ثم يدعو إليه في وسط عشيرته كما قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم ينتقل إلى محور المسجد الذي يصلي فيه، ثم ينتقل إلى محيط عمله ومحيط أقاربه. وإن من الله عليه بالعلم انتقل إلى الخطابة وإلى الدعوة والتدريس، كل ذلك وفق ما قال الشرع ووفق الضوابط. أما أن تعيش في الدنيا لا تحمل هم دين ولا تبلغ دعوة ثم تزعم أنك تسير على خطى الحبيب، فهذا من بين الأوهام التي لا بد أن تصحح، ومن بين المفاهيم التي ربما توالت عليها الأيام وهي لا زالت في ذات الأمر خطأ، فتوالت الأيام وهي على هذا الحال فصارت مبدأ. لابد أن نحمل هذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع لأحد عذرا، فأمر وقال: بلغوا عني، ثم خفف وقال: ولو آية. فأمر النبي وخفف، فالأمر لا ليس بثقيل على أحد، بلغوا عني ولو آية. فيسع الرجل العامي الذي لا يدرك شيئا ولا يقرأ ولا يكتب، يسع أن يحضر خطبة الجمعة وأن يحضر درس العلم في المسجد مستيقظا منتبها، ثم إذا عاد إلى أهله جمعهم
على طعام او على غير ذلك وبلغهم ما سمع قبل ان ينسى، فهذا اعظم لأجره واشد ثباتا في قلبه، وبهذا يكون قد انضم الى قافلة الداعين الى الله تعالى المبلغين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كلمة قصيرة أحس بها نفسي وإياكم على أن يكون لنا نصيب في البلاغ عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فهذا هو الذي سيدفع عنك العذاب إن أمر النبي أن يقول ذلك، وأمته مأمورة أن تسلك نفس المنهاج. وليس معنى أننا ندعو أنفسنا إلى الدعوة إلى الله أن نخبط خبط عشواء وأن نجرب في الناس وأن نتعلم فيهم، لا، إنما المعنى أن تحمل هم الدين وأن تتعلمه بصدق وأن تقبل عليه بيقين، ثم كلما تعلمت شيئا بلغته، وأنت لن تعدم الخير بإذن الله فيما تبلغ. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، الناس لا يفهمون حقيقة ما أرسل الله به الرسل وما أقام به عليهم الحجج، فتخبط كثير من الناس وسار خلف كل ناعق، مع أن الحق الذي يطمئن إليه القلب وتهدأ إليه النفس أنك لن تدخل الجنة إلا خلف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن السبيل الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم كما وضح أخي الفاضل، هذا السبيل المبارك الذي بدايته لك في الدنيا ونهايته في الجنة، هذا السبيل الذي لا اعوجاج فيه، لكن الخطوط التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه أو من عن يمينه وعن شماله فهي خطوط معوجة، وهي سبل للشيطان، سواء كان شيطانا للإنس أو شيطانا للجن. ولن ترتقي في محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بزيادة للاتباع والسير على أثره، بأن تكون عبدا كما قال الله جل وعلا وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، تكون على منهج الله وعلى هدي رسول الله في كل ما تفعل وفي كل ما تقول، وزيادة الحب بزيادة الاتباع. والله جل وعلا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة الله جل وعلا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وكل أمر ليس عليه أمر النبي فهو مردود، أي أنك لابد أن تفعل بما أمر. إذا قيل لك قال الله، وقيل لك قال رسول الله، وفهمت ذلك من صحابة النبي الكرام، فلا بد أن تلتزم، ولا بد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بأمر وما سكت عن أمر وما أقر أمرا إلا بوحي من الله جل وعلا. ولذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يتركون قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويفعلوا كما أمر وكما فعل، حتى الكلمة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبادرون بكتابتها. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: كنت أكتب كل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش، فجلست عند النبي صلى الله عليه وسلم فما كتبت، فقال: ما منعك أن تكتب؟ لماذا لا تكتب؟ فقال: يا رسول الله نهتني قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما نطق إلا بالحق، ما نطق لسان النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق، وما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق. فكان النبي هينا لينا سهلا، ما اختار بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة لرحم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا ينبغي أن تقتدي إلا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربى النبي أصحابه على هذا، رباهم لأن يكونوا دعاة إلى الله جل وعلا. أذكر لك قصة: كان أبو سعيد الخدري قد ذهب إلى الكوفة، فدخل مسجد الكوفة فوجد حلقا، وفي منتصف الحلقة رجل، وأمام كل واحد منهم كومة من حصى، كل واحد أمامكم من الحصى، فيقول: سبحوا 100، يسبحوا 100، كبروا 100، يكبروا 100، هللوا 100، يهللوا 100. فقال أبو سعيد: وأراد أن ينكر عليهم، لكنه من باب الأدب تذكر ابن مسعود فذهب إلى داره وطرق عليه الباب ففتح له، فقال أبا عبد الرحمن: رأيت في مسجدكم عجبا. قال: وماذا رأيت؟ قال: رأيت حلقة يجلس في منتصفها رجل، وأمام كل رجل منهم كومة من حصى، فيقول: سبحوا 100 فيسبحوا، كبروا 100 فيكبروا، ويسيرون خلفه في كل ما يقول. فظننت أنك عندك علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استطعت أن أنكر عليه. فقام ابن مسعود ووضع برنصه على رأسه وذهب حتى جلس قريبا من القوم، فسمعهم يقولون ما قال له أبو سعيد. فقال ابن مسعود: يا قوم، ماذا تفعلون؟ بتعملوا ايه؟ قالوا: لا نفعل شيء، نسبح ونحمد الله ونكبر ولا نتكلم إلا بذكر. فقال ابن مسعود: كلمة تكتب بماء الذهب. قال: يا قوم، والله إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، إما أنكم أهدى من النبي لأن النبي لم يفعل هذا، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة لأن الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قام ونثر على رؤوسهم الحصى. فقال راوي الأثر: فوالله قد وجدناهم جميعا يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج، لأنهم ابتدعوا في دين الله ما ليس فيه. فشدة حبك للنبي صلى الله عليه وسلم لا توصل النبي إلى درجة الرب العلي، فكل له مقام. حبك لربك غير حبك لنبيك غير حبك لسائر الناس من المؤمنين، لكن الاقتداء بالنبي دين. افهم أيها الأخ الكريم، الاقتداء بالنبي دين، ومن لم يقتدي بالنبي هلك وسار في ضرب المبتدعين وسار في ركاب الهالكين، لأنه ترك هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فربنا جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيأتي أقوام ويغيرون ويبدلون، ويأتي أقوام يستحلون ويحرمون ويحلون، ويأتي أقوام يهجرون المنهج الذي رسمه لهم والهدي والطريق الذي أعده لهم، ويسيرون خلف أصحاب الأهواء والبدع. والله يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس سنون خوادع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، تختلف على الناس الأمور، كما قال ابن عباس: ما من سنة إلا وتموت فيها سنة
وتحيا فيها بدعة، حتى إذا جاء أهل الحق يغيرون فيبدلون البدعة إلى سنة يقول الناس إنكم قد أتيتم إلينا بدين جديد. وهي الهجمة الآن على أصحاب العلم الشرعي وعلى أصحاب المنهج الصحيح، فيلزقون فيهم كل التهم ويكيلون لهم بمكاييل البغض ومكاييل الحقد التي تريد أن تنحيهم عن مسار أهل الإيمان وعن الدعوة إلى منهج النبي العدنان. فيخرج من يخرج ويفتي في دين الله بغير علم، ويتكلم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم بغير تعلم، وهو لا يعرف الحلال من الحرام، ولم يتعلم من منهج النبي العدنان، فيبتدع في دين الله بما شاء ولمكانته ولسلطانه، يظن الناس أنه على حق وأنه يفهم في دين الله، فيكيل لأهل الحق وأهل العلم وأهل الدعوة إلى الله بمكاييل يريد بها أن ينزعهم عن طريق تعليم الناس للخير. أقول أيها الأحبة، اتباع النبي دين، وإن لم تتبع النبي فمن تتبع؟ وإن لم تهتدي بهديه فبمن تهتدي؟ إذا كان الله جل وعلا يقول لنبيه فبهداه مقتده، أي بهدي الرسل السابقين يهتدي النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالة الله، لأن كل نبي جاء لتوحيد العباد، ليدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا وإلى قيام هذا الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن فهم كتاب الله لابد أن يفهم كلام رسول الله، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مبينا وموضحا للمجمل من كتاب الله جل وعلا، وموضحا كيف الطريق إلى الله، وسنة النبي وحي من الله جل وعلا، فالنبي كان لا ينطق عن الهوى، فلا بد أن تفهم مراد الله جل وعلا من هدي رسول الله. ولذلك عندما ضربوا للنبي صلى الله عليه وسلم المثل قال: أذن الخير التي استمعت آخر أخبار السماء إلى الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الله مراده من الخلق. أذن الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمع إلا الخير، وما نقل عن الله جل وعلا إلا بوحي يوحيه الله تبارك وتعالى إليه. لكن الناس الآن لا يعرفون، عندما تتكلم في أي مسجد الآن عن سنة من سنن النبي العدنان ولا توافق أهواء الناس ولا رغباتهم، حاربوك وظنوا أنك أنت المبتدع، وظنوا أنك جئت بدين جديد، وظنوا أن قول الإمام فلان والشيخ فلان الذي لا يفهم من دين الله شيء بفتوى باطلة هو على حق، لأنه يأتي على حسب أهوائهم وعلى حسب رغباتهم. أيها الأخ الفاضل، لا بد أن تكون داعيا إلى الله جل وعلا. إن لم تكن داعيا إلى الله فماذا تكون؟ وما خلقك الله إلا لتكون مبلغا عنه، وما رزقت الأمة الخيرية إلا بأنها التزمت بنهج سيد البرية. والله جل وعلا يقول: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. انتبه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما أهلكت الأمم السابقة إلا بسبب أنهم لم يقتدوا بالمنهج الصحيح الذي جاء به الأنبياء. كان في من كان قبلكم الرجل يمر على الرجل ويقول يا هذا، فيجده على المعصية يقول يا هذا اتق الله، يا هذا احذر عذاب الله، فما يمنعه هذا من أن يكون أكيله وجليسه وشريبه في اليوم الثاني فيرضى بالمعصية، وتأتي البدعة مكان السنة ويعيش الناس بعيدا عن هدي خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تفهم أنك عليك للإسلام واجب، لا بد أن تؤديه، واجب عليك أن تبلغ عن رسول الله ولو آية، أن تسعى في طلب العلم الشرعي، أن تتدبر فيما يملى عليك وتبلغ لبيتك ولأهلك ولزوجك ولكل ما يحيط بك، ثم تنطلق داعيا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، على هدي بين واضح، لتكون سببا في إخراج الناس من عبادة أهوائهم ومن عبادة أموالهم ومن عبادة سلاطينهم ومن عبادة الدنيا، وتكون سببا في رد العباد إلى عبادة الله رب العباد. أحبتي في الله، غفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأترككم مع شيخي فضيلة الشيخ أحمد، أسأل الله جل وعلا أن يجري الحق على لسانه وأن ينفعنا بما نسمع منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. كان الناس قبل الإسلام يعيشون في جاهلية وشر، لا يعرفون حراما ولا يحلون حلالا إلا ما كان وفقا لأهوائهم، يئدون البنات، يسفكون الدماء، يعتدون على الحرمات، يتجاوزون الحدود، إنها جاهلية وشر. فلما جاء الإسلام قام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ربه ومولاه، فدعا إلى تغيير الشرك ومحاربته، فحارب الشرك ليثبت التوحيد، وحارب قطع الرحم ليثبت صلة الرحم، وحارب الكذب ليثبت الصدق. فتأثر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغير الناس في سنوات قلائل، فصارت أمة العرب هي خير الأمم، وقادت البشرية إلى خير المنهج والقصد. ومن هنا كان الإسلام مغيرا البشرية، مغيرا البشرية. رجل يعبد الأصنام ويأذي البنات ويسفك الدماء ويزني ويشرب الخمر ويأكل المال الحرام ولا يعرف لله تعالى حقا، إلى رجل موحد مؤمن صابر على الأذى، محتسب نفسه وماله وزوجه وولده لله عز وجل،
قائما بأمر الله، صادقا مع الله، واصلا للرحم، مقيما الصدق، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر. من الذي غيره؟ إنه الإسلام، إنه الإسلام. هذا العربي الذي غير بالإسلام، الإسلام هو هو لم يتغير، الإسلام هو هو لم يتغير. ولكن الإشكال في المسلمين الذين لم يتغيروا بالإسلام، إن الإشكال ليس في الإسلام أبدا، لأنه من عند الله عز وجل، ولأنه دين الله عز وجل الحق. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كلنا مسلمون، ولكل واحد أن يسأل نفسه سؤالا، هل غيرني الإسلام أم لازلت على حالي لم أتغير؟ إنني مقصر في الصلاة، ومقصر في صلة الرحم، ومقصر في طلب العلم، ومقصر في الدعوة إلى الله، ومقصر في جانب الأخلاق، ومقصر في جانب العبادات، ومقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت مقصر في كل شيء، فما الذي تغير منك بالإسلام؟ قولوا لي إيه الأشياء التي تغيرت فينا بالإسلام؟ كيف غيرنا الإسلام؟ قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا عندنا إرادة التغيير، وعندنا إدارة التغيير، عندنا إرادة التغيير. لابد للإنسان المسلم أن يكون مريدا للتغيير، والتغيير هنا هو الانتقال من الأقل إلى الأتم، الانتقال من الدون إلى الأعلى. أنا مقصر في الصلاة، إذا لابد أن أتغير وأحافظ على الصلاة. أنا مقصر في صلة الرحم، لابد أن أتغير لأصل الرحم. أنا مقصر في طلب العلم، لابد أن أتغير لأطلب العلم، لأحضر مجالس العلم، لأحفظ العلم، لأكتب العلم، لأنشر العلم، لأدعو إلى الناس بالعلم. إذا لابد أن أتغير. هذا التغيير لا يتم إلا إذا كنت مريدا له، إلا إذا كنت مريدا له. النبي عليه الصلاة والسلام ربى في الصحابة إرادة التغيير، ربى في الصحابة إرادة التغيير. فغير الصحابة أنفسهم، غير الصحابة أنفسهم، وانتقلوا من حال إلى حال. وإذا تتبعت آثار الصحابة لوجدت أن ذلك دليلا، أن ذلك دليل على أنهم كانوا يريدون التغيير. وسأقول الآن بعض هذه الآثار. إذا لن نتغير إلى الأفضل إلا إذا أردنا التغيير. نحن لا نريد التغيير، تغيير دستور أو تغيير مجلس الشعب، هذا كله لا يهمنا في شيء، وإن كان في بعض الأحيان قد يكون مهما، ولكن الذي يهمنا أن تتغير الأمة لصالح الإسلام، أن تتغير الأمة لصالح الإسلام، أن يتغير كل واحد منا، أن يتغير في نفسه، وأن يتغير في بيته، وأن يتغير مع زوجته، وأن يتغير مع أولاده، وأن يتغير مع جيرانه وأقربائه، وأن يتغير مع خلانه وأصحابه. لابد أن تكون مريدا للتغيير، والإرادة تقوى بالعلم، والإرادة تقوى بالعلم، فإن الإرادة تزداد وتشتد وتعظم بالعلم. ولذلك كان من أسباب طلب العلم تقوية الإرادة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذه الإرادة العزيمة، ميل القلب إلى تحصيل المطلوب، النية الصادقة، الهمة والإرادة الجازمة، يقوى ذلك بالعلم. بالعلم لن تتغير إلا بالإرادة. أنا لا أقيم الليل ومتعود على عدم قيامه، لكن سأري ربي مني ما يحب ويرضى. سأقوم الليلة قبل الفجر بنصف ساعة، وسترى يا ربي أن عبدك الفقير المقصر سيكون مطيعا لك هذه الليلة. إرادة، إرادة جازمة. إذا لابد من الإرادة. أين تقع هذه الإرادة؟ فين هذه الإرادة؟ في اليد؟ لا. في الرجل؟ لا. في العين؟ لا. أين تقع الإرادة؟ من يجيب؟ يرفع يده كده. أحسن. الإرادة مكانها في قلبك، الإرادة مكانها في قلبك. ولذلك قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا لابد أن تغير نفسك، فإذا غيرت نفسك أحدثت الإرادة القوية وكنت مريدا للخير. إذا لابد أن تريد الخير وأن تريد التغيير، لأنك تستشعر أن الخير في ذلك التغيير. أنا مقصر، أنا عاصي، أنا مذنب، أنا آتي الشهوات، أنا مبتعد عن طريق الله. طب ما الحل؟ كن مريدا للخير، كن مريدا للتغيير. انظر إلى قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، إنه كان مريدا للتغيير، عاوز يغير نفسه، شعر أنه قصر، شعر أنه على خطر عظيم، ذهب إلى رجل ليدله على الخير، قال له: قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ هل لي من توبة؟ إذن هو يريد التغيير. كونه أنه بعد قتله هذه الأنفس يريد التوبة، إذن هو يريد ماذا؟ يريد أن يتغير للأصلح ولا الأسوأ؟ للأصلح. ولذلك سأل عن سبيل التغيير. قال له ذلك الرجل: ليس لك عند الله توبة، ليس لك عند الله توبة. فقتله فتمم به المئة، فتمم به المئة. إذا لابد من إرادة التغيير، وهذه الإرادة تنبع من قلبك، ولذلك لابد من الاهتمام بهذا القلب. طيب، إدارة التغيير، كيفية التغيير، هذا متعلق بالقدرة والعمل. إذن إرادة التغيير متعلقة بالعلم والإرادة، وإدارة التغيير متعلقة بالقدرة والعمل. نعم، فإذا أردت أن تغير فلا بد أن تغير على هدي وخطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أنا مقصر، مقصر في الصلاة في قراءة القرآن، وعندي إرادة جازمة أن أتغير. جميل، كيف أتغير وبأي منهج إليه أضبط التغيير؟ هل من الممكن أن أصلي في اليوم صلوات ورغائب كثيرة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. هل يمكن أن أحدد أورادا وأذكارا أقولها وأداوم عليها؟ الورد الصغير والورد الكبير، وورد المحاسبة، ورد السبت والحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة، أوراد. هل يمكن؟ وأقول إني كنت مقصرا في جانب الذكر فأجتهد في جانب الذكر؟ لا، إن التغيير لا يكون إلا بالطريقة الصحيحة، لابد أن تكون وفق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون العمل بالتغيير موافقا شرع الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسير في طرقات المدينة يلقى عبد الله ابن عمرو لابسا ريطة مدرجة بالعصفر. الريطة ثوب ناعم رقيق غالي الثمن، مدرج بالعصفر، مصبوغ بصبغ العصفر، إما إلى الإحمرار وإما إلى الإصفرار، والغالب أنه إلى الإحمرار. فرأى في وجه النبي عليه الصلاة والسلام الكراهة. أنا أريد من حضراتكم أن تنتقلوا من أسوان إلى المدينة المنورة، وأن يتصور كل واحد منكم أنه عبد الله بن عمرو، يلبس جلبية رقيقة ناعمة طيبة جايبها بفلوس كثيرة. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عرف الكراهة في وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لو أي واحد فينا ماذا سيقول؟ لن يلتفت ولن ينظر ولن يبالي يا سيدي. ولكن عبد الله بن عمرو ذهب إلى البيت ودفعها لأهله وقال سجروا بها تنوركم، حرقها بالنار، حرقها بالنار، لأنه شعر أن النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه عندما رأى هذه الريطة فأحرقها بالنار. فانظر إلى هذا الشأن. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب ذهبنا إلى مروطهن قماش الخيام. سبحان الله، المدينة الذي يذهب للحج والعمرة أو يذهب إلى المدينة يعلم أن الحرارة هناك شديدة من حرارة أسوان اضرب في ثلاث أو في أربعة، حاجة فظيعة. فلما نزلت آية الحجاب ذهب نساء الأنصار إلى قماش الخيام فاعتجرن بها فكأنهن الغرابيب. لبسنا الخمار في شدة الحر وقسوته ولم تبالي واحدة منهن بما قد يقع عليها من مشقة وشدة، ولكنها المسارعة إلى التغيير. إنها قبل كانت متبرجة ولكنها لابد أن تتغير فتصير محجبة لأنها تريد التغيير وفق شرع الله عز وجل. إذا لابد أن يكون التغيير وأن تكون القدرة المتعلقة بالتغيير وفق شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك البدعة تفسد كيفية العمل كما أن الرياء يفسد قصد العمل. القصد في العمل يفسد بالرياء، والكيفية بتاتي العمل اللي هيترتب عليها تكثير الحسنات تفسد بالبدعة. ولذلك كانت البدعة إلى إبليس كانت أحب إليه من المعصية. نرجع إلى قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. إذن القاتل كان مريدا للتغيير، إياك أن تيأس من روح الله، تقول أن خلاص ما عنديش نافع، فأنا كل ما أجي أروح أصلي قلبي يتصدع عن الصلاة، فأنا كل ما أروح أزور أقاربي أشعر بأن هناك حاجز كبير بيمنعني. المرأة تقول أنا نفسي أطيع زوجي وأكون امرأة صالحة في بيتي ولكن مش قادرة. إياك أن تقول أنا لا أقدر على الطاعة، إياك، إياك أن تقولي أنا لا أقدر على الطاعة، إياك. فطالما أنت متحرك في الدنيا فأنت قادر على التغيير. الصحابة كانوا بيعبدوا الأصنام، شربوا الخمر، بيزنوا، بيعملوا موبقات، غيرهم الإسلام، ونحن لم يغيرنا الإسلام، نحن لم يغيرنا الإسلام، لم نتغير بعد بالإسلام. انظر إلى ذلك الرجل أنه قتل 100 نفس، جزار، دباح، سفاك، إرهابي بالمصطلح بتاعه، قتل 100 نفس. بعد ما قتل يا ترى إرادة التغيير انتهت ولا لازالت قائمة؟ إرادة التغيير لازالت قائمة. ذهب إلى رجل عالم، وانظر الأول كان عابدا فلم يهديه إلى الطريقة الصحيحة للتغيير. إذن الذي يدلك إلى الطريقة الصحيحة في التغيير ليس إلا العالم، العالم بس، العالم فقط. ولذلك سيد العلماء محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي قاد الكون أن يتغير بشرعه. لقد كان لكم في رسول الله، في رسول الله، في رسول الله أسوة، قدوة حسنة لمن كان يرجو، يرجو إيه؟ الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن التغيير الذي يدلك عليه والذي يرشدك إلى طريقه هو العالم، العالم. ولذلك أول الآيات في القرآن الحث على العلم، لأن العلم منهج تغيير. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. العلم يغيرك، لأنه بالعلم تعرف الحلال والحرام، بالعلم تقوى عزيمتك على التغيير، بالعلم تعرف طريقة التغيير. انظر إلى الرجل العابد، لم يدل هذا القاتل على الطريقة الصحيحة للتغيير. قال له يا راجل تقتل 99 نفس عسى توب، يأسه من رحمة الله، يأسه من رحمة الله. قال له ما ينفعش تغير، خلاص. فقتله ولم ييأس من التغيير. أيها المسلمون لا تيأسوا أن تتغيروا، إنكم خيرة الناس على وجه الأرض، إنكم أفضل من خلق الله على وجه الأرض، لأنكم الوجوه التي تنحني لله راكعة ساجدة، أنتم الأيدي التي تتوضأ، أنتم الأمة التي تحب الخير، أنتم الممدوحون الذي قال الله فيكم كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم المؤهلون على مستوى العالم لقيادة البشرية في الدنيا، وأن تكونوا أكثر أهل الجنة إن شاء الله. فإياكم يا أمة الإسلام أن تقولوا ما ننفعش نتغير. نتغير إزاي؟ احنا شبنا، احنا شبنا، احنا أمرنا راحت، احنا بنحاول نعمل ما بنعرفش. إياك أن تقول ذلك. ذهب الرجل القاتل إلى العالم، قال له لقد قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ 100 نفس أتى البلد بحالها، هل لي من توبة؟ قال نعم. انظر، قال نعم، ولكن اذهب إلى أرض كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. إذن إرادة التغيير لا تكفي بمفردها، لكن لابد مع إرادة التغيير أن يقع التغيير بالقدرة والعمل. لابد من العمل، لابد من القدرة، لابد من العمل، لابد من القدرة. ولذلك لماذا الدعوة إلى الله؟ لأنها وسيلة من وسائل التغيير، والتغيير إصلاح البشرية لصالح الإسلام. لماذا محاربة البدعة؟ لأنها وسيلة للتغيير، والتغيير إصلاح الأمة لصالح الإسلام. إذا لابد أن تسير على هذا المنهج، إرادة التغيير وإدارة التغيير. ولكن هذا كله وفق من؟ وفق النبي محمد، على خطى من؟ على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى قارن اسم النبي محمد مع اسمه سبحانه وتعالى. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سبحان الله. وإن تطيعوه تهتدوا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور والهداية والخير والبرهان والبركة والعزة والنور والعلم والبيان هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الخير، ومن أراد الهداية، ومن أراد التغيير لصالح الإسلام، التغيير كي تكون مسلما صالحا نافعا في نفسك نافعا لأمتك، هذا كله لن يكون إلا إذا كنت على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا الجهد وهذا الوقت، وربنا يجعلنا دائما من أهل الصلاح والفلاح. والسلام عليكم ورحمة الله.